نحن نعيش ولكن في حالة خطر وفي حالة فقدان للأمن وفي شعور بالترقب دائما لما سيحدث. كثير من أبناء مجتمعنا وشعبنا بدأوا يفكرون في أنه الوضع القائم الآن أصبح خطر مباشر لكل شخص وشخص. ودائما كنا نعتقد أن الأمور ممكن تبقى في دائرة المعقول حتى في هذا الجانب. فإحنا نرى الآن انفلات كامل. لا يمكن تفسير هذا الانفلات فقط بالقوة الإجرامية الفاعلة في مجتمعنا العربي والسقوط الأخلاقي المدوي، ولكن أيضا هنالك سقوط أخلاقي وسياسي من قبل دولة إسرائيل، من قبل حكومة إسرائيل. لا يوجد مجتمع في العالم يستطيع أن يحيا بدون أداة الدولة أو أدوات الدولة. وللأسف إسرائيل في هذا الموضوع، حكومة إسرائيل بالذات الحالية، انسحبت بالكلية من مسؤوليتها تجاه مواطنيها ومسؤولياتها تجاههم.
إذن دعني،
النتيجة أنه هذا الفراغ الذي تركته الدولة دخل فيه مجموعات الإجرام وتجذرت ثقافة العنف في داخل مجتمعنا العربي. هذا سقوط أخلاقي مجتمعي بشكل عام. يعني
لك لا نهدر المصطلحات وتفسير المصطلحات. دكتور منصور عباس، يعني أنت تتهم وبشكل واضح ومباشر ليس بالتقاعس فقط من قبل هذه الحكومة، وإنما قصدا وعمدا يفتشون على خلخلة ركائز هذا المجتمع.
يعني لا يمكن تفسير الحالة اللي احنا موجودين فيها في العامين الأخيرين في ظل حكومة نتنياهو سموتريش وبن غفير إلا بالتواطؤ وفعلا تعمد عدم القيام بواجبهم كدولة اتجاه المواطنين العرب. وهذا تجلى في أكثر من قرار، تقليصات في ميزانية العنف والجريمة، تعطيل المسار الآمن الذي كان يقوده نائب الوزير سيغولوفيتش، تعيين وزير فاشي وعنصري ويفرح لمقتل أي مواطن عربي كما يفرح لهدم أي بيت عربي. رئيس حكومة عندما أراد أن يعالج هذا الموضوع رفض التعامل مع أي بند من الاقتراحات العملية التي قدمتها القائمة العربية الموحدة، وعادوا ليكرروا نفس مواضيع الإنشاء التي تعودنا عليها خلال السنوات. فبماذا يمكن أن نصف سلوك حكومة إسرائيل في الوقت اللي الحكومة السابقة بغض النظر عن تقييمنا السياسي لها أثبتت أنه بالإمكان عندما يكون هنالك جهد متواصل واهتمام متعدد الجوانب يمكن الوصول إلى لجم الارتفاع في مستويات العنف والجريمة؟ وبالعكس،
حينما كنتم جزء
من الائتلاف،
نعم، كان هناك انخفاض معين. صحيح،
انخفاض في خلال العام 22 بنسبة 15%، ولكن دعني أقول أستاذ زير، يمكن لأول مرة بتحدث في هذا الأمر، الانخفاض كان ينبغي أن يكون 30 في أكثر من 30% في العام 22. ولكن أيضا في اللحظة التي خرجت فيها الحكومة لانتخابات وكل الأحزاب والوزراء انشغلوا في الشؤون الحزبية والسياسية، رأينا أن هنالك تراخي من قبل أجهزة الدولة في مكافحة العنف والجريمة. وبالتالي النصف الثاني من العام 22 شهد ارتفاع في مستويات العنف والجريمة اللي قلص الانخفاض اللي كان ل 15%. شو النتيجة المهمة اللي أنا بصل لها في هذه الحالة؟ أن العامل السياسي، الإرادة السياسية، التوجيه السياسي، المتابعة السياسية من قبل المستوى السياسي اللي هو الحكومي لأجهزة الدولة التنفيذية، شرطة ونيابة وأمن وغير ذلك، هو عامل حاسم في توجيه الجهود والحصول على نتائج في هذا الموضوع.
أنت تقول دكتور عامل حاسم، هل بإمكاني أن أقول بأن الدولة خانت المواطنين العرب بشكل متعمد؟
نعم، بكل صراحة الحكومة بمؤسساتها خانت المواطن العربي ولم تقم بالتزاماتها القانونية والدستورية والأخلاقية والإنسانية تجاه المواطنين العرب. يا أخي، الدولة بغض النظر عن هويتها، كانت إسرائيل ولا كانت اليابان أو كانت البرازيل، لديها مسؤولية على أمن مواطنيها، لديها مسؤولية على أمن
بلا شك
ضيوف الدولة، السياح اللي في الدولة، لديها مسؤولية على الحيوانات اللي موجودة في الدولة، على البيئة الموجودة في الدولة. إلا دولة إسرائيل تتعامل بشكل مستهتر مع حياة المواطن العربي.
إذن أنت يعني من يستمع إلى هذه الكلمات لغاية الآن يشعر بأنك تنتزع الثقة من هذه الحكومة مطلقا. إذن أنا أسأل يعني كيف تؤمن بأن اقتراح إقامة لجنة تحقيق برلمانية حول تواطؤ الحكومة في مكافحة الجريمة بناء على مطلبكم وبناء على الجلسة التي ستعقد اليوم في الكنيسة، أنت لا تزال تؤمن بأن هذا المبنى بذخائره العنصرية وبمحتوياته القتيلة واللا ممكنة، هل تستطيع هناك تغيير الأمور؟
اليوم امتحان للكنيسة، للسلطة التشريعية والرقابية في دولة إسرائيل. الحكومة فشلت وتواطأت، اليوم امتحان للكنيسة. أنا أرسلت لكل أعضاء الكنيسة طلب مباشر بدعم هذا الاقتراح. على فكرة في الأعوام الماضية أنا كنت رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في الكنيسة، وهذه اللجنة عملت خلال أشهر على إعداد خطة لمكافحة العنف والجريمة. هذه الخطة أقرت في الحكومة ووضعت لها ميزانية، تم تعطيلها من قبل الحكومة الحالية. هذه الائتلاف اليميني العنصري اللي موجود الآن منع إعادة إقامة لجنة مكافحة العنف والجريمة في الكنيسة، ولذلك نحن اليوم عمليا نعطي الكنيسة إسرائيل فرصة أن تستدرك بعض مسؤولياتها كسلطة تشريعية تجاه المواطنين العرب. إذا الكنيسة اليوم نجحت في اتخاذ قرار صحيح بإقامة هذه اللجنة، على الأقل بتكون أدت جزء من الواجب اللي عليها. ولكن إذا سعى الائتلاف اليميني الحاكم إلى إفشال هذا القرار، فهذه أيضا ستكون شهادة وفاء للمسؤولية الأخلاقية للسلطة التشريعية في إسرائيل أيضا اتجاه المواطنين.
أنت تعرف أكثر مني دكتور منصور عباس بأن أي موضوع مرتبط بالمجتمع العربي في هذه البلاد يندرج في سلم الأولويات في الأماكن المتأخرة، إن كانت هناك أماكن متأخرة أكثر فهناك تقبع هذه القضية. إذن كيف نعول حتى على لجنة برلمانية، وكيف نعول على اهتمام الحكومة بهذه اللجنة، وكيف ستتعامل هذه اللجنة مع هذه القضية بنزاهة وبعدل وبصدق؟
دعنا نقول كالآتي. أولا تجربتي الشخصية في رئاسة هذه اللجنة في السابق يعني هي تجربة إيجابية، وأنا أقولها بشكل واضح وصريح، هذه أداة جيدة للعمل،
ولكن كانت هناك مركبات مغايرة عن المركبات الآن.
صحيح، ولكن مسؤوليتنا الأخلاقية ألا نترك بابا يمكن أن نطرقه، ألا نترك فعل يمكن أن نحقن فيه دماء أبناء شعبنا ومجتمعنا إلا وفعلنا هذا العمل. سيدي العزيز، يعني أنا في هذا الأسبوع ممكن كنت في 4 بلدات عربية للمشاركة والمساهمة مع إخواني رجال الإصلاح في رأي بعض النزاعات اللي موجودة في مجتمعنا العربي. على فكرة في يعني بين يدي دعوة من على الأقل 2 بلدين في النزاعين داميين من أجل التدخل لأجل محاولة الوصول إلى حلول. ما أريد أن أقول أستاذ زهير إنه يجب أن نبذل كل جهد على المستوى الإصلاحي، على المستوى السلطات المحلية، على مستوى التربية والتعليم، رجال الدين، يجب أن نؤدي دورنا كمجتمع بكل فئاتنا وبكل يعني مجالات عملنا.
أشكرك بأنك عرشت على هذا الموضوع دكتور. عفوا عذرا يعني بس
الجملة الأخيرة
بدك تضلك معي، أنا ما أنهيتش المقابلة، ولكن بقول أنه يعني أود أن أغتنم الفرصة وأقول بأنني أشكرك لأنك عرشت على هذا الموضوع، على دور المجتمع العربي أيضا، لأنه إحنا كمان في إلنا دور في هذا الموضوع.
طبعا أنا أصلا كل التفكير اللي يتملكني إنه هنالك مسؤولية ذاتية يجب أن نقوم بها، هنالك نقد ذاتي يجب أن نقوم به، يجب أن أصلا كل مبادرتنا في المجال السياسي أستاذ زهير من أين أتت؟ أن قلنا إنه أيضا إحنا علينا مسؤولية كمجتمع عربي، وبالتالي يجب أن نكون جزء من الحل. وبالتالي القائمة العربية الموحدة سعت في السنوات الماضية أن تكون شريكة ليس فقط في صياغة الحلول وفي تنفيذ الحلول، في تحمل المسؤولية الصعبة من خلال المشاركة في ائتلاف وحكومة حتى يعني نمتلك جزء من القرار السياسي. ولكن مرة أخرى أعود وأؤكد، في مسؤولية اجتماعية وفي مسؤولية دولة. الوضع الآن الموجود في المجتمع العربي أكبر بكثير من المسؤولية الاجتماعية، لأنه عمليا نحن نواجه جيوش من الإجرام في داخل قرانا ومدننا العربية.
هذا وصف، هذا توصيف خطير
بكل معنى الكلمة،
جيوش
كامل الوعي، جيوش من الإجرام في داخل قرانا ومدننا العربية. هذه الجيوش بحاجة إلى جيوش من الأمن والشرطة لمواجهة هذه الجماعات الإجرامية وتفكيكها وعقابها ووضعها في السجن. ولكن أيضا في الجانب الآخر مسؤولية الحكومة أن تعالج قضايا ومشاكل المجتمع العربي العميقة التي أدت إلى ظهور ظاهرة العنف والجريمة في مجتمعنا العربي في مختلف المجالات.
أود أن أسألك ومعذرة على هذا السؤال، هل تأخرنا القطار؟ هل تأخرنا بالتعامل بها مع هذه القضية؟ هل نمتلك قدرات حتى لو كانت مؤسساتية مجتمعية كما ذكرت متضافرة؟ هل بقيت بارقة أمل بالتعامل مع هذه القضية وبالقضاء على هذه الجيوش التي تتحدث عنها؟
أنا أتذكر الشيخ كامل ريان أحد أبرز الشخصيات القيادية اللي انتبهت إلى هذا الموضوع.
أب ثاكل
وهو أب ثاكل تقريبا من 15 سنة وهو يصرخ ويحذر وكل التوقعات التي كان يقولها حصلت، كل الأرقام اللي منشوفها اليوم تحققت. بمعنى أنه نعم أستاذ زهير، نحن فشلنا في التعامل مع هذه الظاهرة رغم أنه كانت الصورة واضحة أمام بعضنا. لجنة المتابعة فشلت في هذا الموضوع، لجنة الرؤساء يعني أيضا في هذا الموضوع، رؤساء المجالس المحلية، المجالس المحلية رغم أعبائها ومسؤولياتها والعجز اللي هي موجودة فيه أمام بالذات هذه الحكومة، أيضا المجالس المحلية فشلت في هذا الموضوع، فضلا عنا كمجتمع مدني وحركات سياسية واجتماعية ودينية. لا شك السؤال أنه إحنا ما بدنا نبكي على الأطلال وما بدنا نقول ماشي تأخرنا. السؤال ماذا سنفعل غدا وبعد غد، وكيف يمكن أن نسير في مختلف المسارات. المسار السياسي واضح أمامنا في القائمة العربية الموحدة، يجب إسقاط هذه الحكومة وتغييرها بحكومة أخرى، وهذا لن يكون إلا بمشاركة كبيرة جدا من المواطنين العرب في الانتخابات القادمة سواء كانت أخرى شهر أو أخرى سنة.
ذكرت لي بأنك
المسؤوليات الأخرى اللي علينا يجب أن نتعامل بجدية وأن نجند كل مواردنا كمجتمع عربي بكل كفاءاتنا بكل طاقاتنا. لما نتحدث عن جانب الإصلاح، كمية القضايا اللي بحاجة إلى لجان إصلاح محلية وقطرية كمية رهيبة. إحنا بنتحدث عن مئات النزاعات اللي كل نزاع من هذا النوع مرشح أن يردي قتيلا في كل يوم.
إذن ذكرت لي الآن يعني ما قبل لحظات بأنك قمت بزيارة ضمن إطار المساعي الإصلاحية التي تقوم بها هذه اللجان لأربع مواقع في هذه البلاد، وأعتقد بأنك تشارك في الكثير من الجنازات وتشييع الجثامين وتقف أو تجلس أمام الثكل، أمام عيون الأم الثاكلة وأمام عيون الأب الثاكل، والذين ينظرون إليك بمستوى العيون، ولكن أنت تستطيع، هل تستطيع أن تقنعهم بأنك أنت كرجل جمهور تستطيع أن تسعفهم، تستطيع أن تقدم لهم العون؟ هل الصمت هو سيد الموقف في مثل هذه الحالات؟ وماذا بإمكانك أن تقول إن جاز لك بأن تقول؟
الوقوف أمام والد ثاكل أو أم من أصعب المواقف التي أوضع فيها. يعني قبل أيام عندما وقفت أمام الوالد في طمرة
خير دياب،
يعني لا يسعفنا أحيانا إلا أن نتلو آيات من القرآن الكريم. الحزن اللي موجود في قلوب الناس وفي قلوبنا، الإحباط اللي موجود، الخوف اللي موجود في العينين، لا لا شك أنه أستاذ زهير إحنا في وضع أبدا لا نحسد عليه، ولكن هل ننكسر؟ هل نيأس؟ هل نخنع ونخضع لجيوش الإجرام؟
ولكننا نموت نموت دكتور منصور، يعني أنت تستطيع أن تكون على مدخل مخبز وتقتطف حياتك أو حياة الآخرين، وأرجو لك مديد العمر دكتور، ولكن يعني الإجرام تفشى بشكل مؤسساتي وبشكل عفوي، يعني أينما تأتي الخطر المحدق قد يحتويك.
ولذلك بالذات كرجل جمهور وقائد في هذا المجتمع ممنوع الخوف يتسلل إلى قلبي وأنا أتحدث في هذا الموضوع وأعمل في هذا الموضوع. شرعي أن يخاف الناس، أما من تحمل المسؤولية ممنوع أن يتسلل إلى قلبه لا الخوف ولا الجزع ولا اليأس. يجب أن نبقى صامدين منتصبي القامة ونعمل بكل جهدنا، وإن نصر في هذا الموضوع سيكون حليفنا. أنا متأكد من هذا الكلام.